صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا، إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، قم يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي، ترب على الأقلاع أجفانا وانهض، لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دف قتلانا، يا وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، يا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا، هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا، ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا لم يطف حر غليل السبط بارده حتى قضى في سبيل الله قبشانا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. في البداية نقرأ على أرواح الشهداء من زوار الحسين عليه السلام في كربلاء المكررة الذين استشهدوا ضحية الحقد الطائفي البعثي في هذا اليوم طيب الفكرة. فإلى أرواحهم نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم، إياك نعبد وإياك نستعين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هناك سؤال يطرح وقد طرح مرارا ايضا، حاصله انه الا يعد بكاء الحسين عليه السلام في مواقع متعددة في كربلاء نوعا من انواع الضعف الذي يؤثر على موقفه اولا في الحرب ويؤثر ايضا على الصورة التي تبقى عنه في التاريخ؟ فألا يعبر بكاء الحسين مثلا على ولده علي وعلى القاسم وعلى حبيب وعلى وعلى، ألا يعبر ذلك عن ضعف عند الحسين عليه السلام؟ وألا يؤثر هذا الضعف على موقفه في الحرب والقتال؟ وهذا سؤال قد طرح من متعددين، ونحن هذه الليلة نجيب عليه على سبيل الاختصار، مع ملاحظة أن هذه الليلة عادة الإخوة المؤمنون هم في تعب إلى حد ما، حيث أن بعضهم من الصباح إلى مثل هذا الوقت كانوا مشغولين بالمآتم والمجالس والعزاء وغير ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منهم ومنا جميع هذا العمل، وأن يكتبنا في جملة خدام الحسين قدر الإمكان. بالنسبة إلى هذا السؤال، في البداية لا بد أن نقول أن هناك فرقا بين ما هو مشهور وثابت تاريخيا وما هو مسموع من ألسنة الخطباء. فإن الخطيب ربما استزاد شيئا أو ذكر شيئا في عجلة من أمره أو بناء على رؤيته في كتاب من الكتب، ولذلك ربما تتضخم إلى حد كبير ما يسمى بمواقف البكاء من قبل الإمام الحسين عليه السلام. وعندما نريد أن نبحث هذا السؤال بحدوده، ينبغي أن نضعه ضمن إطار ما هو مشهور تاريخيا او ما هو ثابت في كتب التاريخ، ولا شك انه بهذا المقدار يوجد مواقف متعددة نقل عن الحسين عليه السلام انه بكى فيها. نقل عنه في موقفه مع ولده علي الاكبر، في موقفه مع ابن اخيه القنن ابن الغر، وفي موقف اخر ايضا مع جون مولى ابي ذر الغفاري عندما وضع خده على خده، ومواقف اخرى. فاذا القدر المتيقن ان هناك عددا من المواقف التاريخية التي نقل فيها ان الحسين عليه السلام قد بكى في يوم عاشوراء. الجهة الثانية، هل يدل ذلك على ضعف في الحسين عليه السلام، وهل يؤثر ذلك على موقفه فيضعفه، او يؤثر على الصورة التي سوف يأتي او تأتي الاجيال فيما بعد لكي تأخذها عن الحسين، او ان ذلك لا يؤثر، او انه نقطة قوة من اعظم نقاط القوة في حياة الحسين كما يتبين في نهاية الاجابة ان شاء الله. الاعتقاد أن من أعظم مواقف الإمام الحسين عليه السلام هو موقف البكاء على أصحابه، وأنه رق لهم. هذا موقف من مواقفه العظيمة التي تحسب إلى صف صموده وإلى جانب صدره، وتشكل جزءا من عظمة شخصيته. لكي يتبين ذلك نسير عبر مقدمات. المقدمة الأولى، أن أي إنسان سوي لا بد أن يكون له مشاعر في الحزن والفرح، الشعور بالألم والاستثارة أمام لا يحزن أبدا، فهذا في الواقع تمثال خشب، ليس إنسانا سويا، ليس إنسانا كاملا، هو ناقص. لأن الإنسان إضافة إلى جهازه العضلي والعظمي والهضمي أيضا يوجد فيه حزنة من المشاعر والعواطف، وإذا فقد أحد هذه الأمور إما يكون ناقصا في جهازه الهضمي أو في جهازه العصبي أو في مشاعره، فلا يعتبر إنسانا كاملا ولا سويا، وإنما يعتبر مخلوقا ناقصا في إحدى جهاته. فإذا أي إنسان لا يحزن مثلا، لا يفرح، لا يبتهج، لا يغضب، لا يرضى، هذا إنسان فيه نقص، غير سوي. هذا شيء. ومسألة أن يهذب نفسه بالأخلاق فلا يغضب إلا في موقعها شيء آخر، لا، الكلام في أصل وجود جهة تستقبل الفرح وعوامله، وجهة تستقبل الحزن وعوامله. إذا لم يكن لدى إنسان هذه المشاعر فهو يعد إنسانا ناطقا. ولو فرضنا أن إنسانا كان لديه هذه المشاعر ولكن غير مواضعها، يعني مثلا كان يحزن في وقت الفرح ويفرح في وقت الحزن ويغضب في وقت الرضا ويرضى في وقت الغضب، فهذا يعد إنسانا غير حكيم، وربما عد أبلها. يعني لو فرضنا إنسان مثلا فقد ابنه العزيز عليه الأثير لديه في هذا اليوم، وبعد ساعة رآه الناس يضحك ضحكا مستغرقا من أعماق قلبه. أكثر الناس يقولون أصيب بلوثة هذا الرجل، ليس طبيعيا، لأن الموقف لا يتطلب مثل هذا الضحك. وعكس ذلك أيضا، لو أن إنسانا في يوم تزويج ولده مثلا الذي كان يتمناه رآه الناس يلطم على رأسه ويذرف الدموع، يقولون هذا إنسان غير طبيعي، لأن هذا الموقع، هذا الموقف من مواقف الفرح، فإذا استبدله بالحزن يتبين أن هذا الإنسان غير متعادل. فإذا أول نقطة أن كل إنسان سوي لا بد أن يكون صاحب مشاعر في الحزن وفي الفرح في الرضا وفي الغضب، تستقبل ثم تهذب وتشذب، هذا بحث آخر. فلو كان إنسان لا يمتلك هذه المشاعر أصلا فهو خشب، ولو كان يمتلكها ولكن يستخدم أحدها مكان الآخر فإن هذا الإنسان ليس حكيما، وإنما هو إلى الحمق والبلاهة أقرب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العواطف والمشاعر هي التي الإنسانية العالية هي التي يتفاضل بها بنو البشر. حقيقة الأمر في إنسانية الإنسان إنما يتفاضلون بمشاعرهم وعواطفهم، ومرة يكون الإنسان عنده مشاعر وعواطف تجاه نفسه، مثل أن يحس بالألم لمصيبة حدثت عليه، يمشي في الطريق فيخترق رجله مسمار فيحس بالألم ويتأذى، أو يحصل على كنز فيفرح على أثر ذلك. قضية أن يتألم الإنسان لنفسه أو يفرح لنفسه ليست ميزة أبدا، لأن هذه حتى الحيوانات أيضا تصير عندها. الحيوان إذا ضرب يتألم لنفسه، إذا كسرت رجله يتألم لنفسه، وأنثى الحيوان إذا وضعت طفلها ترتاح لنفسها وتفرح. وين مكان التمام؟ أنه صاحب شعور نبيل وإنساني سامن، وإذا رأى صاحبه وجاره قد حصل مثلا وهو أعزب على زوجه، وقد حصل على بيت، وقد حصل على ثروة، وقد حصل على نجاح، يرتاح لراحة صديقه. هذه تعتبر من المشاعر العالية والعواطف السامية، لأنه يحزن لغيره ويفرح لغيره، وهذه ما موجودة عند الحيوان. موجود عند الحيوان أنه يتألم إذا أصيب بمشكلة وإذا ضرب وأوذي، ولكن أن يحزن لأن حيوان آخر تم افتراسه ما عنده، أن يفرح لأن مثلا أنثى حيوان آخر وضعت طفلا، وضعت جنينا، وضعت جروا، وضعت خروفا، لا يتأثر بذلك. الذي يتميز بها هو الإنسان، ومو أي إنسان أيضا، ذلك الإنسان الذي يحمل ويحتوي ويشتمل على تهذيب عال للنفس وعلى مقدار كبير من السمو. هذا الإنسان إذا فرح لغيره، إذا حزن من أجل غيره، آنئذ يعتبر إنسانا ساميا ذا مشاعر إنسانية عليا. لعلنا أيضا من هذا المنطلق نفهم كلام الإمام الصادق عليه السلام في وصفه لشيعة أهل البيت: يحزنون، مو لأنفسهم وإنما لحزننا، ويفرحون لفرحنا. وهذه حقيقة واقعية. يعني أنت ربما الآن أسألك سؤال، إذا تسأل أكثر الناس متى تاريخ ميلادك، أكثر الناس لا يعرفونه، يعرفه ولكن لا يهتم به، لا يفرح كثيرا، يمر عليه يوم كسائر الأيام. لكن إذا صار يوم ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، شوف تغير وتبدل وصارت عنده بهجة وفرح، يفرح لفرح غيره لا لفرح ذاته. هو يصاب بمصيبة قد لا يتأثر كما يتأثر لمصيبة الحسين عليه السلام. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فإذا الإنسان الذي يحزن لغيره ويفرح لغيره ويشعر بمشاعر غيره، هذا إنسان مهذب عالي الصفات، أرقى من مستوى الناس العاديين. الإنسان العادي، أي إنسان فطريا إذا ورد فيه مسمار طبيعة الجسم والجهاز العصبي يشعر بالألم ويطلق صرخة من نفسه، وهذه ليست ميزة عنده، كل الناس عندهم ضمن خلقهم، بل حتى الحيوانات. الذي يتميز به الإنسان هو أنه يحزن لغيره ويفرح لغيره ويغضب لغضب غيره إذا كان في الحق، ويرضى لأن غيره في الحق يرضى أو أن الله يرضى. وعلى هذا المعدل يرضى لرضى الله ويغضب لغضب الله، وهكذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالدين. أي النقطة الثانية، أن من الكمال الإنسان، أولا ذكرنا أن أي إنسان لا يمتلك المشاعر الإنسانية من الحزن والفرح هذا إنسان غير سوي. الثاني أن من الكمال أن يكون للإنسان مشاعر تجاه غيره، فيحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. ولذلك احنا نعتقد أن ما يصنعه شيعة أهل البيت عليهم السلام هو كمال من الكمالات لم يمتع به غيرهم. غيرهم يحزنون ضمن ذواتهم ويفرحون ضمن دائرتهم، إذا خسر مالا أقام الدنيا، وإذا حصل على ربح لم تسعه الدنيا من الفرح، بينما أصحاب هذا المنهج وأتباع المنهج يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن المشاعر والعواطف وحدها ليست نهاية المطاف، وإنما ماذا يترتب على هذه المشاعر وعلى هذه العواطف. بعد ما يفرح الإنسان ما الذي يحصل له؟ بعد ما يحزن الإنسان ماذا يجري عليه؟ هناك المقياس. تارة الإنسان يفرح لحدوث شيء، ولكن يجره هذا الفرح إلى البطر والطغيان، فهنا يجيه النهي الإلهي: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون آتاه الله من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، زين، فرح بها، طبيعة الأمر لازم يفرح. هذا كان أمامه أن يتخذ واحد من مواقف، إما أن يقول هذا من فضل ربي لينظر أشكر أم أكفر، أن يقول وأما بنعمة ربك فحدث ويقول الحمد لله رب العالمين. هذا طريق الفرح المقترن بهذا، ما فيه بأس. مرة أخرى كما صنع نفس قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي أنا، من عندي أنا، هاي كل الأمور أنا سويتها، ما حد دخل فيها، جهدي وعرق جبيني وما حد دخل على الموضوع. فهنا أنا يقول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح مو يعني لا تصيبك حالة ابتهاج، لأن حالة الابتهاج مو أمر اختياري حتى ينهى عنه. علماء يقولون الأمور غير الاختيارية لا يمكن أن ينهى عنها. واحد أصيب بمصيبة ما تقدر تقول له لا تحزن، مو تحت إيده، مو تحت اختياره. لما يحصل على ثروة ما تقدر تقول له لا تفرح، إنما هنا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. شنو يعني لا تبطر، لا ترتب أثر من هالنوع اللي تقول هذا إنما أوتيته على علم عندي. في ذاك الصف الحزن تحيط بالإنسان قد مشكلة وقضية، يصير في داخل الحزن ما يمكن أن تقول له لا تحزن. ليش؟ لأن الحزن مو حالة اختيارية، الحزن طارق يطرق الإنسان بالرغم منه بمقدار المنبه والمثير. واحد إذا مثلا ابنه العزيز عليه توفي، لو تجيب إلى كل أوامر الدنيا والآلهة يقول له لا تحزن، ما يمكن ما يحزن، مو أمره، يقول لك مو تحت إيدي، ليس باختياري. زين، لماذا إذن يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله لذكر الشرف والصلوات؟ أكو بعض الناس يخجلوا من الصلوات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا الحزن مو أمر اختياري، مو تحت الإرادة، لماذا يقول رسول الله لا تحزن؟ ليش؟ يعني لا ترتب الآثار اللي وراء الحزن من التراجع والانكفاء وترك المضي، وإلا الحزن هذا مو شيء اختياري، خصوصا في بعض النفوس يقتحمه الحزن اقتحاما، لكن انت لا ترتب الآثار اللي بعد ذلك. عندك مصيبة من المصائب يقول لك لا تحزن ما يمكن، وإنما شنو يقول لك لا تجزع جزعا يخرجك عن الرضا بقضاء الله. إذا ضربت على فخذك في غير مصيبة الحسين، عندنا استثناء لأن الجزع في كل شيء مذموم إلا الجزع على الإمام الحسين عليه السلام، أين مقتطاته كما ورد في الروايات. أنت أن تجزع هنا، واحد من الأبناء صابت مشكلة كذا فضربت على فخذك جازعا غير راض، طبعا اكو بحث في موضوع الجزع هنا حتى على الحسين اذا كان بغير رضا من قضاء الله غير جائز. ضربت على فخذك غير راض بقضاء الله، يقول لك لا، هذا هنا الحزن غير مقدر غير مسموح به، لا يعود شعورا انسانيا صحيحا مرضا من قبل الدين. لا طيب، فانت تعالوا شوف انسان يبكي، ماذا بعد البكاء؟ يقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول لا حول ولا قوة الا بالله، يسلم بهذا الامر. هذا البكاء ممدوح، ما في بأس. الذين اذا اصابتهم مصيبة، شنو عادة يصير اذا اصابتهم مصيبة؟ الناس يكيفون، يحزنون يبكون، لكن بعد ذلك قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هاي يقولون بعض المقدمات مطوية، بعد ما يجي يقول لك الذين إذا أصابتهم مصيبة بكوا وراحوا الحسينية وقعدوا يستقبلون الناس، هذه كلها مطوية بعد ذلك، بعدما حزنوا، بعدما بكوا، بعدما تأثروا، لم يأخذهم الجزع وعدم الرضا بقضاء الله، وإنما رضوا بقضاء الله وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، نجي بعد هذه المقدمات إلى الحسين عليه السلام وإلى كربلاء. الثابت ان الحسين عليه السلام، التعبير وارد في اكثر من مقتل من المقاتل ورواية من الروايات، وكان الحسين يكثر من قول انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زين، هذا الحزن اللي طار، اولا هو ذلك الشعور الثاني العالي اللي يحزن لأجل غيره، أيضا استتبع مثل هذا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أثر هذا، هل أثر هذا على موقفه؟ تعال واسمع ما يقوله شاهد العيان: فوالله ما رأيت مكثورا قتل أهله وولده أربط جأشا ولا أشجع جنانا من الحسين، وإنهم كانوا يشدون عليه فيحمل عليهم فينهزمون بين يديه كما تنهزم المعزة إذا شد فيها الذئب. مكثورة احنا شرحناها في ليلة سابقة أظن أو قبلها، قلنا إذا واحد أحيط به من كل الجهات في شكل دائرة كثرة، مو ثلاثة وأربعة، لا، مكثور على صيغة مفعول من الكثرة، أحيط به من قبل الكثرة، هذا وضعه عادة يكون وضع حرج جدا وقلق، غير اللي يواجه الناس. لو كان مثلا 100 نفر قدامه مو مشكلة، بس إذا 50 نفر يحيطون به المشكلة عويصة. ليش؟ لأن ظهره غير محمل، أراد أن يتحرك من الخلف يضرب، أراد أن يتحرك يمين من الشمال يضرب. الحسين أولا مكسور، وثانيا قتل ولده وأهل بيته، والمفروض أن هذا يجعل الإنسان في موضع ضعف. مع ذلك ما رأيت مكسورا أشجع قلبا ولا أمضى جنانا منه وإنه كان ليشد على الرجال بهذه الصورة. هذا في موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. موقف آخر اللي دائما قاله عندما حصل مع عبد الله الربيع ما حصل من ضربه بالسهم، وعندما وقع على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، كان يردد في الموقفين هذه الكلمة: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. إذا تلاحظ مثل هذا، لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى الحزن والبكاء على ولد أو ابن أخ أو حبيب ابن مظاهر أو جون مولاه اللي هو عبد، لا يمكن أن يكون بالنسبة إليه عامل ضعف، بل هو من أسمى نقاط القوة عند الحسين عليه السلام. لو لم يحزن عليهم كان ينبغي أن يتساءل كيف لم يبكي عليهم الحسين. رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ابنه الصغير إبراهيم، لم يضرب بسيف ولم يطعن برمح، وإنما اختاره الله سبحانه وتعالى إلى لقائه في صغره. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى عليه. بعض هؤلاء الذين لا يفهمون المعادلة قالوا: عجيب، شلون نبي ويبكي على ولد صغير؟ كيف يصير نبي ويبكي؟ النبي أراد أن يفهمهم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بعبارة أخرى، العين الطبيعية حسب ما إذا نستخدم بعض الصلاحات العلماء، طبيعي العين لابد أن يدمع، شغل العين الطبيعية أنها تدمع، إذا ما تدمع هذه تبين عين غير سليمة. شغل السيارة الكاملة الصحيحة تمشي، إذا ما تمشي تبين هذه السيارة خراب. إن العين يعني العين الصحيحة العين الطبيعية طبيعي العين لا بد أن يدمع. القلب الطبيعي طبيعي القلب لا بد أن يحزن. إذا ما يحزن ليس بقلب. لو هم استخدمنا كما يفعل بعض المنافق ما لم يحزن ليس بقلب وما لم يدمع ليس بعين. طيب إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن هذا ضمن الشعور الإنساني الطبيعي. لكن تجي المرحلة التالية ماذا يرتب على هذا الدمع وعلى هذا الحزن؟ يقول ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا هون علي ما نزل بي أنه بعين الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو هذا الموقف. عظمة الحسين أن يبكي على أصحابه. لو لم يبكي على أصحابه وقد ضحوا لأجله هذه التضحيات ولأجل الدين وهم في الدرجات العاليات من درجات المؤمنين لو لم يبكي عليهم لو لم يتأثر لهم لكان ذلك شيئا غريبا. ما بك يا أيها الرجل لا تبكي على هؤلاء؟ مثل هؤلاء يبكى عليهم كيف لا تبكي؟ مواقع اللي يبكي فيها الإنسان وتتبين فيها مشاعره الإنسانية عندما يبكي على غيره هنا ليرتقي. أنا أعتقد من مجالات عظمة أمير المؤمنين عليه السلام أنا وغيري أعتقد هذا أنه عندما كان يسمع صوت المرأة الضعيفة كان يبكي، صوت اليتيم كان يبكي. ما إن تأوهت في الديوان المنسوب إليه يقول ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان يكلأهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. يبكي أمير المؤمنين عليه السلام لليتامى يتحنن إليهم يتعطف عليهم يحزن لأجلهم بعاق صغار. زين يا أمير المؤمنين الليلة عندك عدد من اليتامى عدد من الساكلات عدد من الصغار الذين غارت عليهم الخيل عصر هذا اليوم. ما أن ارتفع رأس الحسين عليه السلام على ذلك الرمح المنشوم إلا وحصل عملان للمخيم. العمل الأول هو النهب والسلب، فأقبلت الخيل والرجال على المخيم حتى تنهب ما فيه، وإن الرجل كان لينتزع قرط المرأة من أذنها ما يمهلها أن تنتزعها بل يجرها جرا حتى يدمي أذنها. ثم داروا على الملاحف والمقامع. بعض أرباب الخبر يقول إجا واحد وانتزع قرطة سكينة عليها السلام من أذنها جرا حتى خرم أذنها ثم ضربها وألقاها على الأرض وأخذ منها مقنعتها. التفتت إلى زينب عم زينب لقد ضربوني وسلبوا مقنعتي. فبكت زينب قالت لها يا ابنة أخي عمتك مثلك مضروبة مسلوبة منهوبة حتى الخمار وبرقعي أنا أيضا حالي مثل حالك تعزي بما يحصل لي. هذا أول شيء اللي صار أن المخيم قد نهب من قبل أولئك الرجال. لما خلص النهب والسلب نادى المنادي علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. أتي له بقبس أشعل طرف المخيم فاضطرمت الخيام نارا فصرت بنات رسول الله في البيداء يمينا وشمالا على غير هدى وهن ينادين ومحمدا وعلياه وحسيناه ويفتر يا مخوات احتي يا ان من خيمه لعب خيم يمكن ويا ان راح ويا ان ما ظل بالكفر شيمه وكل خيمه تشب بنار قامت ضربا الهيمه والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه الساله احترقت الخيام عن اخرها وفرت منات رسول الله صلى الله عليه واله وقامت قيامه زينب لكي تجمع الاطفال والنساء من البيداء. بعض من حضر على ما يروي بعض ارباب المنبر يقول قال احدهم لعمر ابن سعد يا عمر اتريد هؤلاء الاطفال ان يذهبوا احياء او ان يموتوا في هذا المكان؟ فقال له بل نريدهم احياء حتى يذهبوا الى الكوفة ومنها الى الشام. قال اذا مر لهم بشيء من الماء فانهم ما ذاقوا ماء من صباح هذا اليوم. مو بس ما ذاقوا، كانوا جوعا لم ياكلوا طعاما. ومو من اليوم، من امس كانت المياه قد انتهت. قال له افعل ما بدالك. فذهب هذا الرجل الى شاطئ الفرات واخذ قدح من الماء وملأه وجاء به الى حيث جمعت زينب النساء والاطفال. عرض ذلك الرجل الماء على اول طفل نظر اليه مليا، سالت عيناه دموعا ثم اشاح بوجهه عنه. الطفل الاخر الثالث الرابع الى ان وصل الدور الى رقية بنت الحسين عمرها 4 سنوات واذا بها تأخذ القدح بيديها. انتهرتها النساء، يا رقية لا تأخذيه لا تشربيه. اخذت القدح ومرولت الى جهة المعركة. لوين رايحة يا رقية؟ قالت سمعت ان ابي كان يطلب الماء ظهر هذا اليوم. لما علمت بالخبر ان تأذى وصبت ذلك الماء على التراب وكأني بها ولسان حالها انا اشراب انا اشراب لبيت الماء حاشا يا واهلي قضوا كلهم عطاشا احتيان الرمال امسى فراشا بيت الدعاء. واسألك الدعاء فالذكر لخطيب المنبر الشيخ الواهلي رحمة الله عليه الابيات الى وهو اول سنة لا يشهد منبر الحسين. يقول وسجل وسجل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياء والسكالى مدامع وعويل وبقايا مخيم من رماد وجسوف يضري بها التمثيل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة ونرى الفاتحة تسبقها الصلاة.